بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جريان قاعدة اليد في المنافعين أو عدمه، وقد ذكرنا محل النزاع من خلال الأمثلة التي ذكرناها، ثم أشرنا إلى خلاف قد يساهم في تحديد المختار في جريان القاعدة في المنافع أو لا، وذلك هو الخلاف في مقام الثبوت في كون دلالة اليد على ملكية المنافع، هل هي تابعة لدلالتها على ملكية العين، بمعنى أن اليد تكون دالة على ملكية العين، ثم في طول هذه الملكية تثبت الملكية للمنافع. وبناء على هذا القول، فإذا علمنا من الخارج بأن صاحب اليد لم يكن مالكا للدار التي هو ساكن فيها، أو أقر بعدم ملكيته لها، ففي هذه الحالة لا تكون اليد صالحة للدلالة على ملكية المنفعة، لأن دلالتها على ملكية المنفعة ليست متعلقة لدلالتها على لأن دلالتها على ملكية المنفعة ليست مستقلة عن دلالتها على ملكية العين، فإذا انتفت الدلالة على ملكية العين للإقرار أو العلم الخارجي، فلا بد أن تنتفي دلالتها على ملكية المنفعة. وعلى هذا فإن صاحب اليد لو ادعى استئجار الدار التي تحت يده، فإن هذه الدعوة لا تقبل من دون بينة، إذا كان المالك ينكر استئجاره لها. وكذلك لا تقبل دعوة لو كان خصمه غير المالك، وذلك لاعترافه أو لعلمنا بعدم ملكيته للعين، فلا تكون اليد دالة على ملكية العين، ونتيجة لذلك لا تكون يده دالة على ملكية المنفعة، بل كلا الخصمين لا تقبل دعواهما ويكونا مطالبين بالبينة. هذا كله على مبنى التبعية. وأما إذا قلنا بأن دلالة اليد على ملكية المنافع مستقلة عن دلالتها على ملكية العين، بحيث تكون لليد دلالتان مستقلتان، الدلالة على ملكية العين، وفي عرض ذلك دلالتها على المنافع استقلالا، فعلى هذا المبنى لو فرضنا أن صاحب اليد كان مقرا بعدم ملكيته للعين، أو حصل لنا العلم بذلك، فإن اليد لا تكون دالة على ملكية العين، ولكن مع ذلك لها صلاحية الدلالة على ملكية المنفعة. واضح؟ لأنها مستقلة. وبناء على ذلك لو ادعى استئجار العين التي تحت يده، ففيها في مقام الثبوت نقول بإمكان قبول دعواه نظرا لجريان قاعدة اليد على ملكية المنفعة استقلالا، حتى مع إنكار المالك استئجاره لها، فضلا عن أن يكون الخاصم غير المالك. واضح المترتب على المبنيين؟ إن قلت إن هذا المبنى وهو دلالة قاعدة اليد على ملكية المنافع استقلالا فاسد من أساسه، وذلك لعدم إمكان تصور تحقق اليد والسلطنة على المنفعة خارجا، لأن المنافع من الوجودات الغير القارة، ففي حالة النزاع والمخاصمة تكون المنافع التي استوفاها قد انعدمت، لا وجود لها الآن حين النزاع، والمنافع التي لم يتم استيفاؤها فهي لا وجود لها بعد، فلا يتصور تحقق السلطنة على المنفعة في كلا قسميها المستوفات وغير المستوفات. وبناء على ذلك فليس للمستأجر يد وسلطنة على المنفعة. نعم هو مستول على العين، إلا أن استيلاءه على العين لا دلالة له على الملكية بعد إقراره بأن الدار ليست ملكا له. والحاصل المستشكل يقول في حالة النزاع المنفعة منعدمة، فلا سلطنة على المنفعة حتى يقال أنها دالة على ملكيتها لذي اليد. قلت يرد على هذا الإشكال نقض وحل. أما النقض أن التسليم بهذه الدعوة يستلزم القول بعدم دلالة اليد على ملكية المنفعة حتى في فرض الملكية للعين، لعين ما ذكر هنا من كون المنفعة من الوجودات الغير القارة، فما تم استيفاؤه قد انعدم، وما لم يستوفى لا وجود له فعلا، فهي غير قابلة للسلطنة على كل فرض، حتى لو قلنا بدلالة اليد على ملكية المنافع تبعا لدلالتها على ملكية العين، لأنه المنفعة غير قابلة للسلطنة والاستيلاء، لأنه في حين النزاع وفي فرض النزاع وفي ظرف النزاع لا وجود لهذه المنفعة، لأنها من الوجودات الغير القارة، من الوجودات التدريجية التي تأتي وتنعدم. وأما الحل أن عدم تصور تحقق اليد والسلطنة، نعم، على المنافع من جهة كونها من الوجودات التدريجية وغير القارة، إنما ذلك بالنظر الدقي، والنظر الدقي ليس هو المناط في تشخيص المفاهيم الشرعية، وإنما المناط في ذلك هو المتفاهم العرفي، وما يفهمه العرف من خلال الاستيلاء والسلطنة على الشيء هو الإحاطة والاستحواذ على الشيء ولو اعتبارا، فإن الاستيلاء على كل شيء بحسبه، فلو كان المستولى عليه قارا من قبيل الأعيان فالاستيلاء عليه يكون حقيقيا، وأما إذا كان المستولى عليه تدريجيا غير قار كالمنفعة التي هي محل حديثنا، فإن العرف يفهم منه الاستيلاء الاعتباري عليه ولو باعتبار الاستيلاء على العين مع قطع النظر عن دلالة هذا الاستيلاء على ملكية العين أو عدم دلالته على ملكية أصل العين نظرا للعلم الخارجي بعدم ملكية لأصل العين. ومن هنا صحت الإجارة في الشرع، والتي هي تمليك المنفعة، وإلا لو لم يكن الاستحواذ والاستيلاء والسلطنة على المنفعة ممكنا لما صحت الإجارة، لأنه الإجارة هي شنو؟ هي ملكية المنفعة من دون العين. فإذا هذا الاستيلاء العرفي كاف في تشخيص المفاهيم الشرعية. ولأجل ذلك أفتى الفقهاء بإلزام الغاصب وضمانه للمنافع المستوفاة من العين المغصوبة وغير المستوفاة، وإلا لو كان الاستيلاء غير ممكن لقال بأنه أنا لم أستولي على شيء من المنافع وإنما استوليت على العين، فلا يتوجه علي الضمان. وما هو السبب في ضمانه؟ بأن الاستيلاء العرفي كافٍ. هو الحاصل لا مانع ثبوتا في إمكانية اعتبار اليد دليلا على ملكية المنفعة حتى مع فرض العلم بعدم ملكية أصل العين، وذلك لعدم الملازمة بين دلالة اليد على ملكية العين ودلالتها على ملكية المنفعة، فكل من الدلالتين تنشأ عن الاستيلاء الخارجي على العين، فسقوط أحد الدلالتين بالعلم الخارجي لا يعني سقوط الدلالة الأخرى. هذا كله في مقام الثبوت، كما وهو هذا ومقام الثبوت كما هو واضح لا يكفي لتعيين المختار في جريان القاعدة في المنافع أو عدم الجريان، لأن مقام الثبوت غاية ما يثبت هو إمكان جريان القاعدة في المنافع وأن المقتضي للجريان موجود مع غض النظر عن الأدلة في المقام في مقام الإثبات. فلا بد من البحث في الأدلة الدالة على حجية قاعدة اليد لمعرفة مفادها شرعا في اقتضاء قاعدة اليد للجريان في المنافع أو عدم الاقتضاء نظرا للأدلة الدالة على حجية قاعدة اليد. فالأدلة التي استدل بها لحجية قاعدة اليد هي الإجماع والسيرة العقلائية والروايات، فلا بد من البحث في كل دليل على حدة لنعرف مدى دلالته، ونتيجة لذلك نختار حجية جريان القاعدة بالنسبة إلى المنافع أو عدم الجريان، كن نشوف حدود الدليل ما هو. أما الإجماع، إذا كان الإجماع هو دليل حجية القاعدة قاعدة اليد، فإن القدر المتيقن من معقده هو جريان قاعدة اليد في ملكية المنافع تبعا لجريانها على ملكية العين، هذا هو القدر المتيقن. وأما جريانها في ملكية المنافع استقلالا فهو خارج عن القدر المتيقن، خارج عن القدر المتيقن من معقد الإجماع. وبعبارة أخرى أن القدر المتيقن من جريان القاعدة في ملكية المنافع في صورة جريانها في ملكية العين، وأما جريانها في المنافع مع عدم جريانها في ملكية العين للعلم الخارجي، نعم، بعدم ملكية ما تحت يده له، نعم، فهو خارج عن القدر المتيقن. وبما أن الإجماع دليل لبي فلا بد من الاقتصار فيه بالقدر المتيقن، والنتيجة هو عدم جريان القاعدة في ملكية المنفعة في فرض عدم جريانها في ملكية العين للعلم الخارجي بعدم ملكية صاحب اليد لما تحت يده. وأما السيرة فلا بد من التفصيل فيها، فنقول بإمكان دعوى جريان القاعدة فيما لم يكن في مقابل صاحب اليد مدعي لخلاف ما يدعيه من ملكية المنفعة. إذا لم يكن هناك مدعي في مقابله، لم يكن له خاصم، على الرغم من إقراره بعدم تملكه للعين، وذلك لعدم البعد من تحقق البناء العقلائي على اعتبار صاحب اليد مالكا للمنفعة. واضح؟ يقر بأنه أنا لم أكن مالكا لهذه الدار، ولكن قد استأجرتها. في صورة عدم وجود مدع يخاصمه، ففي هذه الحالة يمكن دعوى أن السيرة قائمة في صورة عدم وجود مدع في مقابله. ينكر شنو؟ ينكر كونه مستأجرا لا من المالك ولا غير المالك. ليس من المستبعد أن نقول بجريان سيرة العقلائية باعتبار اليد أنها ملكا، أنها دالة على ملكيته للمنفعة، حتى ولو أقر بأنه لم يكن مالكا للدار. وأما في فرض العلم بعدم ملكية صاحب اليد لما تحت يده، فمما لا يحرز قيام السيرة العقلائية على اعتبار صاحب اليد مالكا للمنفعة في هذا الفرض لو كنا نعلم، وحيث أن السيرة لا إطلاق فيها فنقتصر بالقدر المتيقن على قيامها، وهي فرض كون صاحب اليد يدعي ملكيته للعين من دون وجود بينة للخاصم بكونه مالكا للعين. ففي هذه الحالة من المقطوع قيام السيرة على اعتبار اليد لملكية المنفعة تبعا لدلالتها على ملكية العين. ولإيضاح الموارد التي يمكن أن يدعى فيها قيام السيرة لتكون دليلا على جريان القاعدة في ملكية المنافع، لا بد من ذكر فروض ثلاثة لنحدد قيام السيرة في كل فرض، ومن ثم يتعين القول بجريان القاعدة بالنسبة إلى المنافع أو لا. وهذا ما نذكره غدا إن شاء الله، الفروض الثلاثة إذا كان دليل الحجية هو السيرة، أين يتحقق بناء العقلاء في أي صورة، يعني نستطيع أن نطمئن ونقطع بقيام السيرة حتى تكون الدلالة جارية، وأين تكون مشكوكة وأين تكون مقطوعة العدام، فلا بد من فروض ثلاثة لتعيين المبنى. وصلى الله على محمد وآله.
ما صلى على محمد وآل محمد أحسنتم.